هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص الصالحين.
عنوان هذه الحلقة حدود الله. هم كبير جثم على صدره، لا يفارقه ليل نهار، هم ثقيل باهظ. لقد صدق من قال: الهم هم الدين. لا بد له من الوفاء للناس بدينها، ولكن من أين يأتي المال؟ كل الأبواب مؤصدة، لم يبق أمامه إلا باب واحد لم يطرقه بعد. صحيح أن حال صاحبه لا يمتاز على حاله بشيء، لكنه قادر على أن يغنيه لو شاء ويغني نفسه أيضا. ليس عليه إلا أن يتناول مما بين يديه، يصطفي ما طاب لنفسه من صفراء وبيضاء، بيد أنه لا يفعل، بل يستحيل أن يفعل. أطلق زفرة قصيرة، ثم طافت بمخيلته ذكرى قديمة، هز رأسه علامة الرفض. كلا كلا، لا يريد أن يطرق تلك الباب ثانية، تكفيه تجربة مرة عاشها معه من قبل. ولكن ماذا عليه أن يفعل؟ لم يعد يطيق نظرات دائنيه أو تلميحاتهم، تلك التلميحات التي ربما منعهم أن يصرحوا بها، حفظهم لذمام أبيه سيد بني هاشم، أو مداراة لمكانة أخيه في زعامة المسلمين. وإلى متى سيدوم ذلك؟ من غير شك إن له أجلا سينتهي إليه يوما ما. وذهب به الخيال بعيدا، فرأى دائنيه وقد شكلوا طابورا اصطف على باب داره، وكل يصرخ: كفاك مماطلة يا عقيل، أعد لي حقي يا عقيل. فانتفض وقال: لا لا، لا بد أن أفعل شيئا. ظلت نفسه تنازعه طويلا، مترددا بين الإقدام والإحجام، بين الذهاب إلى الكوفة إلى حيث مقر أخيه أمير المؤمنين، وبين عدم الذهاب. يقصده أو لا يقصده؟ ولماذا لا يقصده؟ أيكون لأحد أخ بمثل هذا العنوان الكبير ولا يستعين به، أو لا يرفع حاجاته إليه؟ وعاودت الذكرى المؤلمة، تلك التجربة القاسية التي لا تكاد تمحى من ذهنه. قد يحسبها السامع قضية ذات بال، أبدا، بل مجرد طلب صغير تقدم به لأخيه أمير المؤمنين، ليس طلبا كبيرا أو استثنائيا، فلهو يتطلع لتسنم موقع حكومي حساس، ولا نيل هبات أو عقارات أو إقطاعات أراض. كلا، كل ما طلبه شيء لا يستحق الذكر. لكن عليا امتلأ غضبا وأغلظ له القول. ومع ذلك فإنه يعلم أن قلب أخيه بقي ينز بالألم من أجله. إنه يعرف عليا، ومن غيره أكثر معرفة بعاطفة علي. لقد ظل الموقف يتفاعل في نفسه حتى وقف يوما يحدث أصحابه واللوعة تقطر من كلماته قائلا: والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعا، ورأيت صبيانه شحث الشعور غبر الألوان من فقرهم. وعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا، فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها. فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ أجل، تلك هي القضية برمتها، صاع من البر أي القمح لا غير. وكأن لسان حاد عقيل يقول، بيد أن الإنصاف يقتضي القول، إنه لم يكن لعلي أن يغضب كل هذا الغضب للبر أو لغير البر، إنما كان غضبه حيث عدها مطالبة بتفضيلي على باقي المسلمين. لقد حمد الله إذ تناهت إليه كلمات أخيه تلك، فلولاها لظلت اللوعة تعتصر قلبه، لقد كانت مواساة أبلغ من اعتذار. ترى ما دام الأمر هكذا، فما الذي يمنعه من معاودة الكرة على أخيه؟ كان القمر يتلألأ ساطعا وسط السماء، وبدت الكوفة تحت نوره الكاشف كلحظة طلوع الفجر، بينة شاخصة المعالم. ومن فوق قصر الإمارة حيث جلس عقيل راح يسرح طرفه فيما حوله، وقد بدت عليه آثار الرحلة الشاقة من المدينة المنورة إلى الكوفة حيث مقر حكومة أخيه. جالت عيناه في سوق الكوفة المجاورة، واستطاع رغم بصره الكليل أن يميز البضائع المكدسة والصناديق المرصوفة في المخازن. وفيما كانت عيناه تسرح هناك، كان عقله يبحث عن مدخل لطرح الموضوع الذي جاء من أجله. صعد إليه علي حاملا طعام العشاء، بسط الخوان، وضع عليه أقراص الخبز وشيئا من ملح. نظر عقيل إلى المائدة وتساءل بإنكار: ما هذا؟ أجاب علي بأنات: أوليس هذا من نعمة الله؟ ولله الحمد. سكت عقيل قليلا كاتما غيظا قبل أن يغلبه فيقول: أعطني ما أقضي به ديني وعجل سراحي حتى أرحل عنك. رد علي متمهلا: فكم دينك؟ 100,000 درهم. أجاب علي كمن فوجئ: لا والله، ما هي عندي ولا أملكها، ولكن انتظر حتى الصباح كلما يخرج عطائي فأواسيكه. صمت قليلا ثم أرذف: ولولا أنه لا بد للعيال من شيء لأعطيتك كله. رد عقيل بادي الانفعال: بيت المال في يدك وأنت تسوفني إلى عطائك؟ وطفت على وجهه علائم الاستهانة وهو يضيف: وكم عطاؤك، وما عساه أن يكون لو أعطيته كله. شيء كالفزع اكتسى به وجه الإمام، ولم يسمع إشارة عقيل لبيت المال. تأمل وجه محدثه وقال: ما أنا وأنت فيه إلا بمنزلة رجل من المسلمين. سكت مطيلا النظر إليه، ثم أضاف وهو يشير بيده إلى جهة السوق: إن أبيت ما أقول فأنزل إلى بعض هذه الصناديق فاكسره وخذ ما فيه. سأل عقيل غير مصدق: وما في هذه الصناديق؟ فيها أموال التجار. فوجئ عقيل وقال باستنكار: أتأمرني أن أكسر صناديق قوم قد توكلوا على الله ووضعوا أموالهم فيه؟ رد الإمام وقد أشرق وجهه بابتسامة جهد أن يخفيها: أتأمرني أن أفتح بيت مال المسلمين فأعطيك أموالهم وقد توكلوا على الله فيه؟ تكدر وجه عقيل أكثر فأكثر. لمح الإمام ذلك فتصنع الجد قائلا: فإن شئت أخذت سيفك وأخذت سيفي وخرجنا معا إلى الحيرة، فإن بها تجارا ميسرين، تدخل على بعضهم فتأخذ ماله. رد عقيل وقد أشاح بوجهه: أوسارقا جئت حتى أفعل هذا؟ فابتسم الإمام ابتسامة عريضة وربط على كتف أخيه وهو يقول: نسرق من واحد خير من أن تسرق من المسلمين جميعا. طالت ملاطفة علي له، فأحس أنه ذهب بعيدا في كلامه مع أخيه، وشعر بضميره يؤنبه. وهل هناك أوضح من المعادلة التي بسطها أمامه؟ أن تمد يدك في غفلة من شخص إلى ماله أو متاعه فتأخذه، كفعلك عندما تستولي على نصيب جعله الله له في بيت المال. كلاهما سرقة، بل هما أمر واحد. أجل، معادلة واضحة وطريقة واضحة، لكنها لم تعد معهودة. فلطالما رأى الأموال بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحفى من بيت المال، والأراضي تقطع فيستأثر بها رجال دون غيرهم. أجل والله، كانوا كما وصفهم علي يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع، حتى إن بعضهم جمع من هذا وذاك ثروة طائلة، واكتلز من الذهب ما كان يكسر بالفؤوس. وإلى جانب هذا الإثراء المفرط، كان هناك كثير ممن لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع. اضطجع بعد طول جلوس مواصلا تأملاته، ذلك واقع عاشه عن قرب لشد ما آلمه، وخطرت له فكرة دفعته إلى أن يستوي جالسا ثانية. ترى أكان يريد من علي أن يدير بيت المال كما أداره غيره؟ يهب من يشاء ويمنع من يشاء، وكأنه يتصرف بملكه الخاص. اجتاحته موجة ندم على ما فرط منه من كلام إزاء أخيه. راح يراقب عليا الذي وقف بقربه وقد انقطع لربه في صلاة خاشعة، مرخيا لدموعه العنان. ترقرقت الدموع في عينيه اللتين توهجتا وكأنهما انطوتا على نداء صارخ: ليتني لم أقل ما قلت، ليتني لم أقل ما قلت.